Ja. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صوم يوم عاشوراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر للمدينة صامه وأمر بصيامه. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. يعني هذا يدل على أن قريشا كان عندهم بقايا من دين إسماعيل عليه السلام، أو أنهم أخذوه من اليهود فكانوا يصومونه في الجاهلية. هذا يدل على أن هذا اليوم يوم مشهور ومعروف، معروف الفضل حتى عند كفار قريش، وعندهم بقايا من دين إسماعيل. الحج كانوا يحجون ويعتمرون، وعندهم بقايا من دين إسماعيل عليه السلام، فإما أنهم من دين إسماعيل أو أخذوه من اليهود كانوا يصومون، لكن هذا الصوم لا يقبل لوجود الشرك، لكن هذا هو الواقع. حكاية الواقع أنهم كانوا يصومونه. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، كان يصومه في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، فلما هاجر إلى المدينة صامه، يعني إيش؟ يعني استمر على صيامه، وليس المعنى ابتدأ الصيام، المعنى أنه استمر على صيامه، كما في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. مع أن الكتابة تكون في الحال، ولا لا؟ من عصى كتبت سيئته في الحال، تكتب مباشرة. إذا ما معنى سنكتب ما قالوا؟ معناه أي سنستمر على كتابته، أنه سيكتب ويبقى مكتوبا حتى يجازوا به. فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صام ومن شاء ترك. يعني كان واجبا، كان صيام يوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. إذن هذا التخيير لنسخ الوجوب، وليس المراد أنه يستوي الأمران في الفضل، هذا لا شك أنه غير مراد، وإن المراد بيان الجواز، وأن من شاء يفطر أنه لا بأس، لا حرج عليه. وعن رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. وعن رضي الله عنه أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، أي من أيام الله العظيمة، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يعني بيان أنه أن الفضل باقي، إن عاشوراء يوم من أيام الله، وأن الذي نسخ هو الفرض فقط، وإلا الفضل باقي، فهو يوم من أيام الله، أي من أيام الله العظيمة، الذي نجى الله فيه تعالى موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه. كل حديث بعده بنفس المعنى، أي نسخ الوجوب. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه وهو يتغدى، فقال: يا أبا محمد ادنو إلى الغداء. فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. يعني إفطار عبد الله رضي الله عنه يحمل على أنه أفطر لبيان الجواز، جواز الصيام، جواز الفطر، وأن الصيام أن وجوب الصيام منسوخ. يعني هذا هو الأولى بحمل فعل عبد الله رضي الله عنه. وأحيانا يكون المفضول فاضلا إذا كان هناك مصلحة بيان الجواز، لأن الإنسان العالم الذي يقتدى به إذا ترك شيئا من السنن أو مستحبات في بعض الأحيان من أجل أن لا يفهم الناس أنها واجبة أنه ماجور على ذلك، ولم يترك زهدا في الخير وإنما لبيان أنها ليست واجبة. وجاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كان أحيانا يتركان الأضحية من هذا الباب لبيان أنها ليست واجبة. الأضحية في خلاف، وهذا ما يقوي عدم الوجوب. وهذا الترك يؤجر على الإنسان على نيته، لأنه فعله لبيان الجواز للتعليم، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. طيب قوله ترك، فلما نزل شهر رمضان ترك، ما المراد بالترك هنا؟ لا شك أنه ترك الوجوب، ترك الوجوب. أما ترك الاستحباب فلا شك أنه غير مراد، أن الأحاديث واضحة في استحبابه وفضل صيامه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. يعني لم يأمرهم على سبيل الوجوب، وإنما تركهم على المشروعية الأولى، لكن بين لهم أنه ليس بواجب. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خطيبا بالمدينة، يعني في قدمة قدمها، خطبهم يوم عاشوراء فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصوم تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. يعني هذا الأمر مع أنه كان يصومه في مكة قبل الهجرة يحمل على أمر الوجوب، كان يصومه لا على سبيل الوجوب، فلما هاجر وتأكد له عظم هذا اليوم أمر بصيامه، وإلا فلا حي صريح على أنه كان يصومه قبل الهجرة. أقر اليهود على هذا، هل يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بتأييده وموافقته؟ النبي عليه الصلاة والسلام أيد أو وافق اليهود على أن هذا يوم عظيم. في بعض الفرق لها قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وقال نحن أحق وأولى بموسى منكم، لأنهم كفروا بموسى عليه السلام وأشركوا بالله، والمؤمنون على التوحيد وعلى اتباع جميع الأنبياء لأنهم جاءوا بالتوحيد عليه الصلاة والسلام. فمن كان على التوحيد فهو أولى بالأنبياء ممن أشرك بالله تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، أنجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه، غرق فرعون وقومه، فصامه موسى عليه السلام شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. يعني لو قال قائل: هل يشرع صيام يوم من الأيام يحصل فيه للعبد خير؟ إنسان حصل له خير، ختم القرآن في يوم معين، أو مثلا تزوج امرأة صالحة في يوم معين، أو أسلم في يوم معين، هل يشرع أن يصوم هذا اليوم لأنه يوم حصل له فيه خير؟ مثل الإسلام مثلا، أعظم شيء يحصل للإنسان من الخير يوم إسلامه. فلو جاءك شخص قال: أنا أسلمت يوم معين، يوم الأحد، ولا نقول يوم مثلا الخامس من شهر كذا، من شهر من الشهور، هذا يوم عظيم بالنسبة لي، هداني الله فيه للإسلام، فهل يشرع لي نصوم هذا اليوم لأنه يوم فاضل هداني الله فيه للإسلام؟ فماذا نقول؟ هذا عبد الله لا يشرع، لا يشرع. طيب لماذا لا نأخذه من هذا الحديث أن نجي الله في موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى عليه السلام شكرا، لأنه حصل له فيه نعمة فصامه شكرا على هذه النعمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الأمر. طيب أن الأنبياء يقتدى بهم فبهداه مقتده، فيعني لو قال لماذا، يعني ما هو السبب، لماذا لا يصوم الإنسان اليوم الذي يحصل له فيه نعمة؟ نقول: أولا أن هذا اليوم يوم مبارك في ذاته، ولا لا، يوم عظيم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن صيامه يكفر ذنوب سنة كاملة، إذن هذا اليوم له فضل في ذاته عند الله، ومحرم له فضل في الأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وانظر إلى النسبة، شهر الله، يعني هو الوحيد يسمى شهر الله، ما يقال شهر الله شوال أو شهر الله شعبان، حتى رمضان ما يقال شهر الله رمضان، مع أن رمضان أفضل، لكن هذه ميزة للمحرم شهر الله، يعني ما يعرف هذه النسبة إلا لشهر محرم فقط، شهر الله المحرم. إذن شهر محرم فيه فضل من الأشهر الحرم، وصيامه له فضل، أفضل الصيام بعد رمضان، والعاشر هو أفضل يوم في شهر، في هذا الشهر. إذن نقول هذا اليوم له فضل خاص، وليس الصيام مجرد حصول النعمة، هذا واحد. الأمر الثاني أن نقول: كم أسلم من الصحابة؟ ألوف مؤلفة، هل صام أحد منهم اليوم الذي أسلم فيه؟ لا. إذا اجماع الصحابة على ترك صيام هذا اليوم يدل عليه على عدم الوجوب، أقصد على عدم المشروعية، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يجمعوا على ترك سنة أو فضيلة، والواجب على المؤمن الاتباع، يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم. لكن لو قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صيام يوم الاثنين، قال: هذا يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي، فيه أنزل علي، إذا صامه لأنه أنزل عليه فيه الوحي، فإذا خصه الصيام وذكر السبب أنه يوم أنزل علي فيه، نقول هذا أيضا له فضل خاص واتفق مع إنزال الوحي، فهو يوم له فضل خاص، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله في يوم الاثنين ويوم أو في كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن أيضا هذا يوم له فضل خاص، ومن الفضل أنه أنزل فيه، هذه أعظم نعمة على العباد أن أنزل الله تعالى عليهم الوحي، لكن أيضا معه فضل خاص لهذا اليوم. فلو قال يوم الاثنين هل هو كيوم الثلاثاء؟ نقول لا، هذا يوم اختصه الله تبارك وتعالى بعرض العباد عليه تبارك وتعالى، فله فضل في ذاته. إذن لابد من اتباع السنة وعدم الابتداع، فلا نقول إنه يشرع الإنسان أن يعظم اليوم الذي أسلم فيه أو حصل له فيه نعمة، لا، نقول يجب عليه أن يتبع ولا يجوز أن يبتدع. لكن لو قال إذا حصلت نعمة هل يشرع له أن يصوم يوما أو يومين أو ثلاثة أي يوم، أو يتصدق بمال أو يصلي ركعتين أو ما شابه ذلك؟ نقول إيش؟ هذا لا شك أنه مشروع، هذا من باب الشكر على حصول نعمة، مثل سجود الشكر عبادة، يشكر الله يتصدق، يشكر الله في الصيام بدون تعيين اليوم، يشكر الله بصلاة في أي وقت من غير أوقات النهي، وهكذا لا بأس أن يزيد في عمله عبادة لأجل هذه النعمة. وبعض العلماء ذكر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات يوم الفتح من أجل نعمة الفتح، شكرا الله على نعمة الفتح. إذن هذا شيء وهذا شيء، فلو فتح الباب لصار كل إنسان يعظم يوم معين. ربما يأتي واحد ويقول عيد الميلاد مشروع ولا لا؟ لأن يوم ولد فيه، وجودك في الحياة نعمة ولا لا؟ نعمة، أن الله أحياك أعطاك الحياة وأخرجك إلى الدنيا، هذه نعمة. إذا يقول إنسان إذا جاء اليوم الولد فيه أضع فيه بعض الأعمال من صدقة من صيام من كذا، نقول هذا لا أصل له، لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف عن السلف، فلا يجوز إنسان يفعل هذا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعظم اليهود وتتخذ عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. وهذا فيه يعني التجرد واتباع الحق، وأن الإنسان لا يحمل على ترك الحق كون عدوه يعمله، أن بعض الناس قد يكون عنده عصبية، فإذا كان معادل لشخص وعمل عملا صالحا ربما أنكره وتركه بغضا لهذا الشخص، هذا شك أنه من الجهل ومن العصبية الممقوتة. فالواجب على المؤمن أن يتبع الحق مهما يعني أينما دار، يدور مع الحق أينما دار ولا يبالي بمن فعل أو ترك، إنما يقصد اتباع الحق، ولا يمنع من الاتباع كون عدوه يفعله. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن اليهود أعداء الإسلام وهم أشد الناس عداوة، ومع ذلك لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام صيام هذا اليوم، لأنه تبين له أنه له فضل وأنه يوم عظيم، أنه يكفر ذنوب سنة، فلم يتركه لأجل بغض اليهود ولأجل مخالفة اليهود، لكنه أمر فيما بعد بصيام يوم قبله من أجل المخالفة، من أجل مخالفة اليهود. وهذا شك أنه جمع للخير من أطرافه، لو لم يترك اليوم الفاضل لأجل مخالفة لئلا يفوت الفضل، وأيضا يصوم يوما قبله من أجل المخالفة، حصلت المخالفة مع زيادة عمل صوم يومين 9 والعاشر ومع عدم ترك اليوم الفاضل، لأن حصل زيادة خير في المخالفة ولم يترك العمل الصالح لأجل المخالفة. وعن رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يعني اليهود، يهود خيبر، يصومون يوم عاشوراء يتخذون عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم أي الزينة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. لكن هل يشرع لبس الزينة في هذا اليوم؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصوم فقط، أقر الصوم فقط ولم يقر لبس الزينة والحلي، لأن هذا لا حاجة إليه. المقصود أخذ الفضل وهو الصيام. بعض الناس يرى أنه يشرع التوسعة على العيال والأهل في هذا اليوم بالطعام بالنفقة ونحو ذلك، هل هذا له أصل؟ يعني هذه بدعة قوبلت أو قابلت أو قوبل بها بدعة أخرى، ابتدع بعض الناس هذه البدعة، قال يشرع للمؤمن في هذا اليوم أن يظهر الفرح والسرور وأن يوسع على أهله وعياله بالنفقة، مقابل إيش؟ ما هي البدعة التي قابلوها؟ بدعة الرافضة الذين يظهرون الحزن والنياحة والجزع على قتل الحسين رضي الله عنه. فالرافضة يوم عاشوراء مأتم عندهم، يظهرون الحزن والبكاء والصياح والضرب كما معروف في هذه البدعة الشنيعة، فبعض الناس قابلها ببدعة أخرى، قال هذا يجعلون مأتم نحن نخالفهم ونجعله يوم سرور. أقول لا هذا ولا هذا، إنما الواجب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. هذا فيه إشكال، وهو أن يوم عرفة أفضل من يوم عاشوراء بنص الحديث الصحيح حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم عرفة قال إن يحتسب الله أن يكفر السنة قبله والسنة التي بعده، وعاشوراء السنة التي قبله، إذن عرفة أفضل. فكيف الجواب عن قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني أنه هذا أفضل يوم يصومه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول هذا، يعني الجواب كما ذكر النووي رحمه الله، قال هذا يرجع إلى علم ابن عباس رضي الله عنهما، يعني هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليس حديثا مرفوعا، هذا علمه، لكن السنة ثبتت بفضل عرفة أنه أفضل من عاشوراء. باب أي يوم يصام في عاشوراء. وعن عن الحكم الأعرج قال انتهيت لابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. هذا أيضا فيه إشكال، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم التاسع ولا مرة، كان طوال السنين التي عاش عليه الصلاة والسلام يصوم العاشرة فقط، وقال في السنة الأخيرة لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل أن اليهود يصومون يوم عاشوراء ولم يأتي قابل حتى توفي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كيف قال ابن عباس رضي الله عنه وأصبح يوم التاسع صائما، ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. كيف الجواب عن هذا؟ يقول إنه أراد ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصومه يعني بالأمر أو بالقول، أن السنة تكون كما تكون بالفعل تكون أيضا بالقول، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيصوم التاسع إن بقي، فكأنه صام لأنه عزم على صيام التاسع. إذن هكذا كان يصومه؟ نعم، لو عاش لصامه هكذا، إذن هكذا استقرت السنة فلا إشكال. إذن هذا يدل على أن السنة أن يصوم التاسع، يصوم التاسع، وصيام التاسع من أجل مخالفة اليهود، وهو أفضل من صيام الحادي عشر لأمرين. الأمر الأول أنه أسرع في إظهار المخالفة لأنه يبدأ بالمخالفة، لكن لو صام العاشر بدأ بالموافقة ثم خالف بعد ذلك، فالبدء بالمخالفة أولى، البدء بالمخالفة أولى. الأمر الثاني أن الحديث الذي فيه صوم يوما قبله أو يوما بعده لا يصح، حديث ضعيف في عبد الرحمن في ابن أبي ليلى، ضعيف سيء الحفظ، ابن عبد الرحمن ليس عبد الرحمن، عبد الرحمن إمام ثقة، لكن ابن عبد الرحمن أحد أبنائه في سند الحديث هو ضعيف سيء الحفظ، فالحديث ضعيف. فإذا نقول الحديث ضعيف في الحادي عشر، وصوم التاسع في نص صحيح وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه السابق، فيدل فيكون التاسع أفضل لأمرين، لصحة الحديث فيه ولأنه أسرع في المخالف. لكن لو قال قائل هل يشرع صيام الحادي عشر يعني لو أن إنسان لم يصم التاسع لأمر من الأمور، تكاسل أو ما انتبه نسي وتذكر عاشوراء بعد ما ذهب التاسع صامه، فلما فاته التاسع هل نقول له صم الحادي عشر ولا نقول لا تصم لأن الحديث ضعيف؟ واضح السؤال؟ كيف، ما هو الجواب؟ أبو عبد الله صوم أفضل ولو كان الحديث ضعيفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل، يعني العلة مذكورة، لأنه قيل أن اليهود يصومون قال لما بقيت لا تاسع لقابل أصومن التاسع، يعني مفهوم هذا القول كأنه قال لأصومن التاسع لأجل مخالفة اليهود. إذن العلة معقولة أو لا؟ العلة شيء منصوص عليها، يعني مفهومة من الحديث، لأنه قاله جوابا لقول القائل إن اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، يعني كأنه قال صوم التاسع لأجل أن أخالفهم. إذن العلة منصوص عليها، مفهومة من الحديث. إذن 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 إذا فاته التاسع فصوم الحادي عشر أفضل من تركه في الكلية، يعني من عدم المخالفة، لأن صوم الحادي عشر فيه مخالفة، يعني كأن نقول درجة ثانية، لأن بعض الناس يقول لا يشرع صيام الحادي عشر لعدم الدليل، إما أن يصوم التاسع والعاشر أو يقتصر على العاشر فقط، ولا يشرع صيام الحادي عشر لضعف الحديث. أنا أقول ولو كان الحديث ضعيفا لكن نقول إنه يحصل به المخالفة، لكنه دون التاسع في الفضل، واضح؟ لا بأس أن يصوم الحادي عشر، لكن لو صح الحديث لقلنا إن التاسع والحادي عشر سواء، لو صح الحديث لقد صوموا يوما قبله أو يوما بعده، لأنه خير فيكون هذا مثل هذا. لكن ما دام الحديث ضعيف والنبي عليه الصلاة والسلام عزم على صيام التاسع، نقول السنة والأفضل صيام التاسع، فإن لم يحصل فالحادي عشر، صيام الحادي عشر أولى من عدمه. طيب الجمع بين التاسع والحادي عشر هل هذا مشروع؟ نقول لا. ذكر المقيم رحمه الله مشروع، ذكر حديث صوم يوما قبله ويوما بعده لكنه ضعيف شديد الضعف فلا يشرع، لأن هذا من باب التنطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير واقتصر على التاسع فقط، فكون يصوم التاسع والحادي عشر من أجل مخالفة اليهود نقول لن تكون أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على مخالفة اليهود. لكن لو قال سأصومه لفضل هذا الشهر لا بنية مخالفة اليهود هل يمنع؟ ما في بأس. لو قال سأصوم حرم كله نقول ما في مانع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في صيامه بالجملة وبين أنه أفضل الصيام بعد رمضان، لكن لا ينبغي صيامه بنية المخالفة، لأن هذا فيه تنطع وكأنه يريد أن يكون يعني أكمل أو أحرص على المخالفة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على التاسع ولم يذكر الحادي عشر، ما ثبت عنه الحادي قال لا أصومن التاسع. إذن نقول يعني خلاص هذه المسألة أن السنة يصوم التاسع والعاشر، ف فإن فاته التاسع فلا بأس أن يصوم الحادي عشر ويكون في الدرجة الثانية، وإذا صام التاسع والعاشر فلا حاجة لصيام الحادي عشر لأجل المخالفة. لا بأس، ما في يعني ما في مانع، يعني معروف عند أهل العلم أنه يجوز وليس في كراهة أو نهي، إنما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر خبرا، لو صح الحديث صوموا لقلنا يجب ولا يجوز أن يفرده، لكن الحديث ضعيف والثابت الخبر لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، خبر وتسع سنين والنبي عليه الصلاة والسلام يصوم العاشر وحده، فدل على أن المخالفة هنا على سبيل إيش؟ الاستحباب وليست على سبيل الوجوب. فلو أن شخصا أفرد العاشر فلا يأثم، ما في حرج، لكن فاته الفضل فاتته السنة. باب من أكل في عشراء فليكف بقية يومه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عشراء فأمر أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. يعني هذا في بداية الوجوب، في السنة التي فرض فيها عشراء فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى القرى التي حول المدينة لأنه لم يبلغهم الخبر، فمن من أصبح منكم صائما صائما يعني تطوعا فليتم يعني على سبيل الوجوب، ومن لم يصم فليتم بقية يومه، يعني يجب عليه أن يمسك من حين جاء الخبر ولو كان قد أكل وشرب. هذا واضح الآن في عشراء أو في تلك السنة أنه يجب أن يمسك ولو كان قد أكل وشرب، لأن الوجوب قد حصل ذاك الوقت. لكن هل يؤخذ من هذا الحديث يعني حكم مسألة مشهورة وهي ما إذا جاء الخبر خبر رمضان من أثناء النهار؟ لا شك يجب الإمساك، وناس لم يبلغهم الخبر إلا في أثناء النهار بعد أن أكلوا وشربوا، يجب الإمساك ولا لا؟ يجب الإمساك لأنه يوم ثبت أنه من رمضان يجب الإمساك. لكن الخلاف في القضاء، هل نقول يجب القضاء لأنهم لم يصوموا يوما كاملا، أو لا يجب القضاء مثل هؤلاء الذين أمسكوا في عشراء ولم يأمروا النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء لأنهم معذورون بعدم العلم، فلما علموا أمسكوا ولم يؤمروا بقضاء عشراء، فهل هذا مثله؟ إذا جاء خبر رمضان هل مثله؟ يمسكون ولا يقضون ولا يمسكون ويقضون؟ ماذا تقول؟ عشرة كان فرض نفس الشيء، بس في ملحظ دقيق، في ملحظ دقيق صحيح، لأنه عشراء فرض فرضا جديدا والوجوب يتبع، يعني لم يجب إلا بعد الفرض. ومن لم يعلم يعني لو فرضنا أنه فرض بالليل وهو لم يعلم إلا بالنهار، فوقت الوجوب بالنسبة له من حين علم، مثل الذين صلوا إلى 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 بيت إلى عكس القبلة إلى بيت المشي إلى جهة الجنوب أقصد الشمال ثم استداروا في نفس الصلاة، يعني ما أمروا بأن يعيدوا لأنهم لم يبلغهم الخبر إلا في أثناء الصلاة. لكن رمضان فرضه قديم، فرضه قديم وهو في ذمة كل مكلف، فكونه لم يعلم معذور في أكله وشربه لا يأثم لأنه لم يتعمد الفطر، فإذا علم وجب عليه يمسك لحرمة الزمان، وهذا الصيام لا يجزئه لأنه ليس صياما شرعيا لأنه أكل وشرب في بعض اليوم. ففي رمضان يمسك ويقضي، يمسك لحرمة الزمان ويقضي لأنه لم يصم يوما كاملا. والفرق بينهما أن عاشوراء فرض فرضا جديدا ورمضان مفروض من قبل، فقياس رمضان على عاشوراء غير صحيح. في قياس صحيح، في قياس صحيح لو أن شخصا بلغ أثناء النهار، هذا الآن تمام مثل عاشوراء تماما، شخص مثلا ولد في الظهر، ولد الساعة 12 ظهرا وفي رمضان، ثم في السنة 15 متى يبلغ؟ في نفس الوقت، في نفس اليوم الذي ولد فيه في الساعة 12 ظهرا، وهذا الشخص لم يصم لأنه غير مكلف. فإذا جاءت الساعة 12 ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإمساك لأنه صار مكلفا، ولا يجب عليه القضاء. هذه تمام مثل عاشوراء تماما، لأن الفرض حصل في هذا الوقت، أنه قبل هذا لم يكن صيام رمضان واجبا عليه، والآن صار واجبا عليه من أثناء النهار، فيجب أن يمسك ولا يجب عليه أن يقضي. اختلف العلماء رحمه الله هل يجب عليه لأنه يعلم أنه سيبلغ في أثناء النهار، هل يجب عليه أن يصوم لأنه سيبلغ في أثناء النهار أم لا؟ هذه فيها قولان، والأقرب أنه لا يجب عليه أن يصوم، لأنه إذا وجبنا عليه أن يصوم أوجبنا عليه أن يصوم نصف يوم قبل البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة والصبي حتى يحتلم، فقبل البلوغ مرفوع عنه القلم. فإذا قلنا يجب عليك أن تمسك من أول النهار ألزمناه بنصف يوم وهو لا يجب عليه، إذا نقول الصواب أنه لا يجب، لا شك أن الأفضل يصوم لكنه لا يجب، إنما يجب عليه الإمساك إذا انتصف النهار وبلغ ويمسك ولا يجب عليه القضاء. حدث ولا إيش؟ وجب رمضان من حين كلف، أما كلف يعني أول النهار الساعة 12 لم يكن مكلفا فلم نلزمه بالصوم، إذا بلغ نقول الآن أمسك لأنك يعني مكلف، ولا يجوز أن يأكل ويشرب لأنه الآن صار مكلفا والزمان من رمضان، فيمسك لحرمة الزمان ولا يجب عليه القضاء. مثل عاشوراء بالضبط، عاشوراء فرض وهذا فرض بالنسبة له نفس الشيء، هذا فرض في ذلك الوقت وهذا فرض في نفس اليوم. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، الغداة يعني من أول النهار، إلى قرى الأنصار التي حول المدينة رضي الله عنه، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله. هذه للتبرك، أنها ليست يعني لخبر مستقبل، لما هي أخبرتها شيء ماضي وحاصل على باب التبرك بذكر الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. هذا فيه يعني حذف في السياق بينته الرواية الأخرى، نعطيهم إياها حتى يكون عند الإفطار، يعني إذا بكى الصبي أعطاه اللعبة يتلهى بها لينسى الجوع والعطش حتى يأتي الإفطار. هذا فيه يعني أنه يشرع تصويم الصغار الذين يطيقون، حتى لو كان عليهم نوع مشقة لكنها محتملة، فيصومون للتدريب، أن يتدربوا على الصوم وهم مأجورون، صيامهم صحيح ويؤجرون عليه، والولي أيضا يؤجر على تصويمهم، لكن بشرط أن يكونوا مطيقين. ولا بأس أيضا أن يلهى الصبي إذا صام وجاع وعطش يعطى بعض اللعب من أجل أن يواصل الصوم. وعنها رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار إلى آخر مثل الأول. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. نقف على ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. الله أعلم، وصلى الله على محمد.